بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في أوائل تفسير سورة المائدة، وهو الحديث ذي الرقم 5034، هذا في الترقيم العام. أما في الترقيم الخاص فمائة وثمانية وستين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة المائدة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو علينا أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله، هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قصة عمر رضي الله عنه، والحديث أيضا مخرج عند الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما. وقبل أن نزدلف إلى هذه الواقعة التي حصلت لعمر رضي الله عنه مع هذا اليهودي، وهو كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وهو من التابعين، والذين أرسلوهم اليهود كما جاء في بعض الروايات أن ناسا من اليهود، قبل أن نزدلف إلى هذا أقول أيها الإخوة، من خصائص ديننا أنه دين كامل، أنه دين كامل رضيه الله عز وجل لهذه الأمة ولم يرتضي لهم دينا سواه. وهذا كما قال أهل العلم يسبغ على أهل الإيمان الطمأنينة واليقين بهذا الدين، فإن من أنعم الله عز وجل عليه بدين الإسلام وحقق الشهادتين وقام بالفرائض والواجبات إلى غير ذلك يطمئن ويسعد ويعلم أنه على الحق. فديننا الإسلامي لا يحتاج إلى زيادة في نقص أو نقص في زيادة أو نحو ذلك، بل هو دين كامل. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه فيما رواه الطبراني بسند جيد، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فقد تركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. إذن أيها الإخوة، هذه خصيصة عظيمة من خصائص هذا الدين، ديننا الإسلامي، أنه دين كامل، أنه دين كامل لا يفتقر، بل من أراد الزيادة عليه بدع محدثة قولية أو فعلية أو غير ذلك فإنها مردودة عليه ولا تقبل منه. بل من اعتقد أن دين الإسلام ناقص وأن شريعته غير كاملة فهذا عاد يدخل في مسائل نواقض الإسلام وغير ذلك. فنحن نقول أيها الإخوة مرة أخرى، ونحمد الله جل وعلا على أن هدانا لهذا الدين الذي من خصائصه ومن سماته أنه دين كامل لا يعتريه النقص ولا يمكن أن يتحدث بنقص فيه أو بخلل أو نحو ذلك. والله جل وعلا قد أتم علينا النعمة ورضي لنا هذا الدين بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه السورة وهي سورة المائدة كما ذكرت بالأمس هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس فيها حكم منسوخ، لأنها متأخرة. ها هذا قول, وهو القول المشهور عند أهل العلم أن آخر سورة, نحن أيها الإخوة ما نتكلم على الآيات, نحن تكلمنا عن الآيات بالأمس, نحن الآن نتكلم عن السور. القولان المشهوران, القول الأول أن آخر ما نزل هي سورة المائدة, والقول الثاني أنها سورة التوبة. ولكن يرجح كثير من أهل العلم سواء من المفسرين أو من كتبوا في علوم القرآن أن آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المائدة, كما حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيها شيء منسوخ, يعني أن أحكامها محكمة ليس فيها شيء منسوخ. هذا الأثر, وهو أن هذا حديث طارق بن شهاب, وطارق بن شهاب صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين, قال رجل من اليهود, وهذا الرجل كما قلت هو كعب الأحبار, وفي بعض الروايات عند الشيخين وعند غيرهما أن رجالا من اليهود قالوا لعمر, فيمكن الجمع بين الروايات أن اليهود اجتمعوا وانتخبوا من بينهم كعب الأحبار ليكلم عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. فعلى كل حال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني أن الله أكمل أحكامه وفريضته وشريعته, ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لم ينزل بعدها لا حلال ولا حرام. نعم أنزلت, نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك آيات, ومن ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, لكن إنه لم ينزل بعدها آيات تتضمن أحكاما سواء في حلال أو في حرام أو نحو ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم, قوله تبارك وتعالى وأتممت عليكم نعمتي, في هذا قولان مشهوران للمفسرين, معنى قوله تبارك وتعالى نعمتي يعني نعمة هذا الدين, نعمة هذا الإسلام, أن الله أتم علينا نعمة هذا الدين. وكما قلت قبل قليل هذه من خصائص ديننا الإسلامي, أسأل الله جل وعلا الذي هدانا له أن يثبتنا عليه حتى نلقاه, وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. القول الثاني أنه بدخول مكة آمنين مطمئنين, وهذا أمر عظيم, فتح مكة ودخولها آمنين مطمئنين, ويعني ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في فتح مكة هذا أمر عظيم, وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى من معه من أصحابه رضي الله عنهم. قوله تبارك وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يعني أن الله اختار لنا هذا الدين ورضيه لنا, بل جعله مهيمنا على من قبله وناسخا لما قبله, بل قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نقول نعم دين الإسلام من أدركه فإنه يجب عليه أن يدخل فيه, ولذلك الأنبياء والرسل أخذوا الميثاق على أقوامهم لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به. ونحن نقول لهم أيضا في دعوتنا إلى ديننا الإسلامي, نقول لمن كان يهوديا أو نصرانيا ادخل في دين الإسلام تحظى بالأجرين, فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين, وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يهوديا أو نصرانيا ثم دخل في الإسلام فله أجره فيما مضى وله أجره فيما دخل فيه. ونحن لا ما في الشك أنه لا هناك إكراه كما قال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي, لكن نحن نقول في الدعوة إلى الله تعالى في دعوة الناس إلى دين الإسلام نذكر لهم هذا الأمر من باب أيضا الترغيب والتشجيع على الخير مع إيماننا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عياذا بالله عز وجل. فعلى كل حال عمر رضي الله عنه لما يعني قرأ أو قرأت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الرجل من اليهود كما قلت إنه هو كعب الأحبار كما جاء مصرحا به عند الطبراني في الأوسط وعند الطبري في تفسيره، قال له لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني لعظمناه وجعلناه من الأيام المشهورة. يعني انظر إلى اليهود كيف فقهوا هذا الأمر، وأن هذه الآية دلالتها عظيمة. فقال بعض أهل العلم، قال بعض المفسرين، فحق على أهل الإسلام أن يحمدوا الله على هذه النعمة وأن يعظموا هذا القرآن الكريم وأن يقفوا عند هذه الآية الكريمة متأملين متفهمين حامدين شاكرين لله عز وجل الذي أتم لهم النعمة ورضي لهم هذا الدين. هذا فضل عظيم. فإذا كان، يعني يقول بعض المفسرين، إذا كان هذا اليهودي، وفي بعض الروايات ناس من اليهود قالوا هذا الكلام، فأهل الإسلام أولى وأحرى أن يتفهموا هذا الأمر وأن يحمدوا الله عز وجل عليه. ونحن ولله الحمد دائما نذكر بهذا الأمر ونتحدث به. وأنا أقول أيها الإخوة، ويعني هذه كلمة خاصة أقول، يعني هذا واجب علينا نحن وبخاصة في هذه الأزمنة مع الانفتاح الآن على القنوات الفضائية ومواقع في النت ودخول الآن مذاهب الإلحاد والشيطان ومدري، يعني أمور كثيرة، واجب علي أنا وأنت وكل من له بيت وبين أولاده وأسرته والمعلم عند تلاميذه وفي كل مكان وزمان، أن نعظم هذا الدين، أن نعظم نعمة أن الله جل وعلا أنعم علينا بهذا الدين، وأن هذا الدين له خصائص 1 2 3 له محاسن وهي كذا وكذا. يجب أيها الإخوة أن نتحدث في هذا الأمر، وإلا قد بعض الشباب يقع ينزلق مثلا في موقع أو يسمع كلاما أو يتواصل معه عبر جوال ومن يعني منحدر في منحدر ومنزلق حتى يخرج من هذا الدين، ونسأل الله العافية قد يقع في الإلحاد. ويعني أسئلة الناس وما يورد على مشايخنا حفظهم الله يدل على أن هناك أناس يعني قد تأثروا أو في بدايات التأثر بهذه المذاهب المنحرفة. لكن واجب علي أنا وأنت كل ما جلسنا مع أهلينا مع أقاربنا مع من نستطيع الحديث معهم أن نتحدث عن هذا الدين، عن محاسنه وعن خصائصه. ومن محاسنه وخصائصه أولا أن الله أكمله، فليس بحاجة أن يزيد في فلان أو ينقص من علان. الأمر الثاني أن الله رضيه لنا، فلماذا نبحث عن دين غيرها، مع أنه لن يقبل الله من أحد سواه من أدرك هذا الدين إلا أن يدخل فيه. الأمر الثالث أن الله أتم علينا به النعمة، نعمة الله جل وعلا تمت علينا بهذا الدين. ولذلك لما دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها أدلوا بهذه النعمة إلى الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله جل وعلا هو الذي هدانا ووفقنا وأنعم علينا، دخلنا في هذا الدين، خرجنا بين أبوين مسلمين، وهذا هو الغالب ولله الحمد. ويعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة يجب أن نعظم هذه النعمة. وإذا كان هذا اليهود الآن يقول اتخذنا هذا اليوم عيدا، يعني بمعنى التعظيم والإجلال عندهم، نحن يا أهل الإسلام أولى، لا أقول نجعله عيدا لا، وإنما نقول نحمد الله على هذه النعمة ونبرز خصائص هذا الدين ومحاسنه، وبخاصة في حمأة هذه القنوات والمواقع في الإنترنت ووسائل التواصل، يعني أمور كلها تعج هذا العالم كما يقول بعضهم كالقرية الصغيرة. ما في واحد الآن يقدر يقول والله أنا أجلس في بيتي ولا نسمع ولا نرى، لا هذا مو بصحيح. أنت تسمع وترى وعندك وسائل تواصل، هذا لا أحد ينكرها، لك ولمن تحت يدك ومن هم خارج بيتك. لكن الواجب هو التعامل معها، الإفادة منها، التحصين، تعظيم الرقابة من الله سبحانه وتعالى. هذه أمور يجب علينا يعني أن نجتهد فيها، والحديث في هذا يطول والله المستعان. على كل حال، قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم أي يوم أنزلت هذه الآية، أنزلت يوم عرفة، وجاء في بعض الروايات أن أنزلت يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وهي وفي يوم جمعة، وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما حج إلا حجة واحدة وافقت حجته يوم عرفة وافقت حجته يوم الجمعة، يعني أن يوم عرفة وافق يوم الجمعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في خصائص الأيام والشهور في أول زاد المعاد في أظن صفحة 70 أو في حدودها، ذكر رحمه الله تعالى 6 أوجه من فضل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن حجته وافقت يوم الجمعة. وقال رحمه الله أن كون يوم عرفة يوافق يوم الجمعة هذا فضل عظيم. وقال من ذلك أولا أنها حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأعظم والأكثر أجرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عشية عرفة أن الله جل وعلا ينزل ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، وما رؤي الشيطان أغيظ ولا أدحر في ذلك اليوم إلا من يوم بدر، وما ذلك لما يرى من تنزل الرحمات، أن هذا يوافق على القول الثاني ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها في العصر، فتوافق عصرها وعصرها كلاهما، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم، ذكر 6 أوجه في فضل موافقة يوم عرفة في يوم الجمعة، هذا إذا تيسر. لكن واحد مثلا يقول والله أنا أجلس ما أحج وهو قد وجب عليه الحج، يقول أنتظر حتى يوافق يوم عرفة يوم الجمعة، لا، هذا فهم غير صحيح. من وجب عليه الحج واستكملت أو واستكملت فيه الشروط فيجب عليه أن يحج، والحج واجب على الفور وليس على التراخي. يعني يقول واحد أنا أنتظر، طيب يمكن طيب يتأخر، هذا في علم الله نحن لا ندري. نعم يمكن إنسان الآن مع التقاويم الجديدة، مع أن التقويم قد يصيب وقد لا يصيب، هي المسألة قائمة على الرؤية، لكن الإنسان ما يجوز له أن يؤخر الحج كما يصنع بعض، كما يعني يزعم أو يتوقع بعض الناس، يقول أنتظر حتى توافق يوم عرفة يوم الجمعة. هذا إن تيسر فهذه هي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يختار لرسوله إلا ما هو الأكمل والأفضل. فعلى كل حال هنا يعني ذكر عمر رضي الله عنه قال نعم نحن نعرف هذا أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم الجمعة. هنا أيها الإخوة يعني يذكر بعضهم سؤالا، كيف طابق الجواب السؤال لأن عمر رضي الله عنه يعني اليهودي قال لاتخذناه عيدا، وعمر رضي الله عنه ذكر يعني الزمان والمكان ولم يذكر العيد. نعم وما قاله عمر هذا هو الصحيح، يعني اليهودي هذا يقول لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وعمر رضي الله عنه ما أشار إلى عيد أو غير عيد، لكنه رضي الله عنه أشار إلى الزمان وإلى المكان. قالوا أما في يوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع، ويوم عرفة نعم هو ليس عيدا لكن هو ما بعده ليلة العيد، وهو ليلة عيد الأضحى، ليلة عيد الأضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال عيدان لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فسمى رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد، يعني رمضان إذا اكتمل يعقبه بعد ذلك عيد الفطر. وقد جاء في رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. يوم الجمعة كما قلنا هو عيد الأسبوع، ويوم عرفة لأن بعده يعني ليلة عيد الأضحى، ومعروف أن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الحج، الحج عرفة، كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه. إذن يعني هذا ما تيسر إراده في معنى هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم.
الآن سيذكر المؤلف أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده يهودي.
نعم، القصة الآن هذه ابن عباس رضي الله عنهما وعنده يهودي، القصة الأولى عمر رضي الله عنه ومعه يهودي. نعم.
فقال: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس رضي الله عنه: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
الحديث إسناده صحيح على كل حال، وهذه لا يمنع تعدد القصة. اليهود كان لهم مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع أصحابه، وقد مر بنا قولهم إن الرجل إذا أتى امرأته يعني من الخلف ولكن في قبرها، أما في الدبر فهذا حرام ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب، لكن المقصود أتى من الخلف في صمام القبل، قالوا إنه يأتي الولد أحول، هذا يعني من يعني كلامهم الباطل ومن يعني زورهم. وأيضا قول أنهم كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلها ولا يجامعوها، وأنهم لا يؤكلوها ولا ينامون معها على فراش ونحو ذلك. فلما نزلت الآيات فقالوا: ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مخالفتنا. فهم كان لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأفراد وعلى وجه يعني العموم في قبائل، ومن ذلك هذا السؤال الذي طرح على ابن عباس رضي الله عنهما، وقال لو أو هذا الكلام الذي ذكره هذا اليهودي: لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. وذكر الآية، قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم جمعة ويوم عرفة. نعم، والحديث صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الرحمن ملأ سحاء لا يغيضها الليل والنهار.
نعم، لا يغيضها الليل والنهار، يجوز الرفع ويجوز النصب على الظرفية، الليل والنهار يعني يجوز هذا ويجوز هذا. نعم.
قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه
سبحانه وتعالى، الله،
وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. هذا حديث حسن صحيح، وهذا الحديث في تفسير هذه الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
سبحانه.
وهذا حديث قال الأئمة،
يعني من باب الفائدة، ذكر بعض أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره أنه جاء عن بعض السلف، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم كلامه، أنهم كانوا إذا يعني قرأوا القرآن فجاءوا عند هذه الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قال كان بعض السلف يخفض صوته عند هذه الآية وعند آية آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال كان بعض السلف وهو يقرأ إذا جاء عند هذين الموضعين يخفض صوته، وجاء عن بعضهم أنه كان يرتعد، يعني قلبه كذا يرتعد، يعني يجل قلبه وترتعد فراشه. هذا كلام عظيم، هو ليس معناه أنه يعني لا يقرأ كلام الله، لا، هو يقرأ القرآن وهذا من كلام الله وهذا من القرآن الكريم، لكن من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى أن هذه مقالة شنيعة وعظيمة. ولذلك كان بعض السلف كما قلت رواه هذا أبو عبيد القاسم بن سلام وذكره غيره أنهم كانوا عند هاتين الآيتين يخفضون الصوت شيئا يسيرا، يعني إذا كان صوته على سنن واحد على طريقة واحدة إذا جاء عندها الآيتين خفض صوته، وجاء عن بعضهم أنه كان يجل قلبه وترتعد فرائصه. من يقول هذا الكلام؟ أعوذ بالله، من يزعم أن يقول هذا الكلام؟ ومثل في قصة موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، يعني لا غير، لكن المشهور عنهم في هذين الموضعين، عند هذه الآية هنا في المائدة وعند آية آل عمران. وهذا يعني على شك يدل على يعني فهم السلف للقرآن الكريم وعلى تعظيمهم لله تبارك وتعالى، وأن الصور هذا التعظيم في أمور كثيرة لو ما أتى منها إلا أنه في سنن القراءة على حد إذا جاء هنا خفض صوته شيئا يسيرا، يعني يدل على تعظيم الله وأن قلبه وجل وأن فرائصه أو جوارحه يعني صار لها ارتعاد وخوف من الله سبحانه وتعالى، فمن يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر. نعم. على كل حال الترمذي رحمه الله أحسن أيما إحسان في رواية هذا الحديث، الحديث هو ليس فيه يعني تفسير لهذه الآية، لكنه أحسن أيما إحسان عندما روى هذا الحديث عند هذه الآية الكريمة. وسنقرأ كلامه أيضا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا حديث قال الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم، هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها ولا يقال كيف.
الحمد لله. يعني عودا على بدء ما ذكرته قبل قليل عن السلف، قد يقول بعضهم يعني إن هذا أمر يعني ليس بواضح، لكن هذا أيها الإخوة يترك لاجتهاد الشخص في تعظيم الله تبارك وتعالى، يعني كون مثلا يجل قلبه وترتعد فرائصه أو أن يخفض صوته بالقراءة، هذا اختيار له في قراءته، يعني ما هو يعني هي هذه ليست سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال السنة، لكن هذا اختيار للإنسان في طريقة قراءته في يعني. وإلا فالقرآن كما قال السلف اقرأ القرآن مفخما، وجاء عن بعضهم املأ فمك بالقرآن. نعم. ولذلك نحن نعيب على بعض الشباب الله يهديهم وبعض الطلاب في الحلقات يعني التميع في القراءة والتمطيطات التي لا داعي لها. لا، القرآن عزيز، القرآن مفخم، إنه لقول فصل، القرآن عظيم. فالتمطيط ويعني يعني الانحراف بالتلاوة وبالترتيل إلى لحون أخرى وإلى تمطيطات وإلى تميع في القراءة، لا، هذا أمر مرفوض وقد نهى عنه السلف رحمه الله. وقد قرأنا قديما كلاما للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في هذا الأمر، ونقل فيه جملة من النقول ذكر هذا، أو إن أردتم مراجعته انظروا في كلامه في فضائل القرآن، هو شرح فضائل القرآن للبخاري، وقد نقل نقولات عن السلف رحمه الله تعالى في التحذير من هذا الأمر. نعود أيها الإخوة إلى هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أولا الحديث إسناده صحيح، وهو رواه البخاري وغيره. الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الرحمن ملأ سحاء. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لله جل وعلا يدين، كما قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وهنا في هذا الحديث، ولا نؤولها بأنها النعمة أو القدرة، نحن نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نعم، لها حقيقة، وأما الكيفية فلا يجوز السؤال عنها. نعم، لها كيفية وحقيقة، لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل، قال لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، نعم الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبعض الناس يأخذ بعض كلام السلف بلا كيف يعني أنهم ينفون الكيفية، هذا غير صحيح. لا، هم يقولون بلا كيف يعني أنه لا يجوز أن تسأل عن الكيفية، أما هي فلها حقيقة ولها معنى ولها كيفية، لكن الله جل وعلا أعلم بها سبحانه وتعالى. وهذا ما أراده الترمذي رحمه الله تعالى في آخر كلامه الذي سنقرأه. ثم قال: ملأ سحاء لا يغيظها الليل والنهار. سحاء يعني مدرارة، بالخير والعطاء، يعني أن الله جل وعلا يتفضل ويعطي عباده وينفق عليهم الليل والنهار، لا يغيظها لا يعني لا ينقصها، لا ينقصها كثرة ما حصل من الإنفاق والفضل والجود منه سبحانه وتعالى. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ شوف يعني ما أنفق الله سبحانه وتعالى على عباده منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه، ما في يده سبحانه وتعالى. وعرشه على الماء، هذا فيه إثبات العرش، وهو أعظم المخلوقات الله تبارك وتعالى هو العرش. قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان نحن نؤمن به حقيقة، وللأسف أن يعني مثل شراح الحديث بعضهم يتأولونه بأنه العدل، لهذا كلام غير صحيح. والمعتزلة نسأل الله العافية يقولون الميزان لا يحتاجه إلا البقالون، ولذلك ينفون الميزان ولا يثبتونه. نحن لا نثبت الميزان، وأن له لسان وله كفتان، وحقيقته وكيفيته علمها عند الله عز وجل، لكن له حقيقة وله معنى، ونحن نثبت هذا ولا نتأوله كما يتأول بعضهم بأن المراد به العدل، كما أنهم تأولوا اليد بأن المراد بها يعني العطاء، أو بأن المراد بها القدرة أو نحو ذلك. هذا كله تأويل أيها الإخوة، لكن نحن نثبت الميزان كما جاء هنا في هذا الحديث. قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هنا يخفض ويرفع قولان لأهل العلم، قيل يخفض يعني يخفض أناسا في منازلهم ويرفع أناسا في منازلهم، وقيل يخفض ويرفع أي في جوده سبحانه وتعالى، فمن الناس من يعطى كثيرا ومن الناس من يعطى قليلا. من يعطى كثيرا هذا فضله سبحانه وتعالى وجوده الذي ليس له حد، ومن أعطي قليلا فهذا عدله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، إن يعني فهذا هو المقصود أيها الإخوة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: إنه تفسير وبيان لهذه الآية الكريمة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال الترمذي رحمه الله: هذا الحديث كما قال الأئمة وروته الأئمة نؤمن به كما جاء. نعم، نحن نؤمن به كما جاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية، قال: عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الإيمان بها كما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف إلى آخر الكلام رحمه الله. قال: كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم. ما المقصود أيها الإخوة بمعنى يفسر؟ المقصود يعني التفسير هنا التأويل، تأويلها تأويلا غير صحيح. قال: أو يتوهم، أيضا يتوهم التشبيه، لأنهم المعتزلة كما يعني قال ابن القيم وقد ذكر هذا في مواضع من كتابه فروا من التشبيه إلى التعطيل. فنحن نثبت لله جل وعلا اليدين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يشابه في ذلك خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن عندما نثبت اليدين لله عز وجل لا يرد في الذهن أنه أن لله عز وجل يدين تشبهان أيدي خلقه، أعوذ بالله، حاشا وكلا، ولا يقول هذا مسلم ولا يرد هذا في ذهنه. ولذلك قال هنا الترمذي رحمه الله: أو يتوهم. هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري، الآن ذكر أئمة السلف رحمهم الله تعالى، قال منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس، وقد جاءه رجل هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا مالك، الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، الاستواء في لغة العرب معروف ومعلوم، وحفظ أو ذكر أهل العلم في تفسيره أربع: على واستقر وصعد وارتفع، هذه أربع عبارات للسلف رحمهم الله. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. ما قال إنه ليس له كيفية، ليس له حقيقة، لا، قال الكيف مجهول، أنا وأنت لا أحد يسأل في هذا عن الكيفية كيف كذا كيف كذا. ولذلك قال أهل العلم لا تقل لما في القدر ولا تقل كيف في الصفات. لا تقل لما في القدر، لما أعطي فلان وأنا لم أعطى، لما حصل كذا، لما لا يا أخي اترك هذا. ولا تقل كيف في الصفات، لا تقل كيف سمع الله، كيف وجه الله، كيف يستوي الله على عرشه، لا هذا أيضا لا يجوز لك ولا يحق لك. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال الإيمان به واجب ما في شك. الاستواء مثلا جاء في 7 مواضع في القرآن الكريم، أولها في الأعراف، ثم في يونس، ثم في الرعد، وما بعد ذلك. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الروايات قال ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج. فيعني هذا هو عقيدة السنة الجماعة، كما قال هنا ومالك بن أنس وابن عيينة وابن المبارك، أنه تروى هذه الأشياء يعني هذه الأحاديث، ونتلو هذه الآيات ونؤمن بها ولا يقال كيف. ولذلك الزمخشري يعني هو من باب الفائدة يعني تلحظون في تفسيره، وهو من أئمة المعتزلة، يسخر من أهل السنة والجماعة ويسميهم أهل البلكفة. ماذا يعني ماذا يقصد بقوله البلكفة؟ يعني لأن أهل السنة دائما يقولون بلا كيف بلا كيف، فهو من باب السخرية والاستهزاء بأهل السنة والجماعة يعني يسميهم أهل البلكفة. البلكفة يعني الذين يقولون بلا كيف. نعم، وهذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم بلا كيف، نعم لها حقيقة ومعنى وكيفية، ولكن لا يجوز لنا أن نسأل كيف سمع الله، كيف استواء الله، كيف يد الله، كما أنه أيضا لا يجوز أن نسأل في القدر لما كذا ولما كذا. نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن أحببت أن أذكر هذه الكلمة لأن دائما يذكرها في مواضع من تفسيره الكشاف، دائما يقول يعني يستهزئ من أهل السنة يسميهم أهل البلكفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله.
سبحان الله، يقول بعض المفسرين إن يعني ما جاء في هذه الآية الكريمة منطبق على اليهود، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فيقول المفسرون قديما يعني وأنا أقول وحتى إلى أن يرث الله الأرض من عليها أنه لا أبخل من اليهود، غلت أيديهم وبخلهم يرجع إلى خوفهم من الفقر وخوفهم من العيلة وخوفهم من كذا وكذا، وأيضا ما جبلوا عليه من الشح، فتجد حتى في مشترياتهم وكذا يعني مرة يقتاتون بأشياء يعني لليوم الواحد فقط. وصدق الله عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم يعني أهل شح وأهل بخل ولا ينفقون ولا يعطون غيرهم فضلا أنهم يبخلون على أنفسهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن شقيق أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما قلنا يعني بالأمس وما قبله أنه قد يذكر الشاهد من الآية فقط، وليس معناه أنها نزلت والله يعصمك من الناس، لا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فمو معناه أن نزلت هذه الجملة فقط، لا، هو المقصود هي ذكرت الشاهد فقط رضي الله عنه، وإلا الآية نزلت كاملة. وهذا هو ثاني نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نودي بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، وبيا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، وبوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، هذه 2 و13 و15 و2 و17. وحتى في النداء، في نداء المشركين له عليه الصلاة والسلام نودي أيضا بوصفه، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وهذا كما قال أهل العلم وقد ذكرناه مرارا وتكرارا يدل على علو قدره وشريف مكانته عند ربنا جل وعلا، أن الله ناداه بوصفه الشريف ولم يناده باسمه العلم كما كان مع الأنبياء والرسل، والله المستعان. نعم قال فأخرج رسول الله
قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر فيه أن عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعادلها محبة في محبته وفي تعظيمه وإجلاله رضي الله عنهم، وقد حظوا بهذا الشرف العظيم. ومن ذلك أنهم كانوا يحرصون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية بطريق أوسع من هذا ذكره بعض المفسرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نابه في ليلة شيء، نابه شيء، ما يعني كما يقول بعض يعني الشراح وبعض المفسرين، يعني نابه زي الهم أو قلق من شيء معين، فخرج عليه الصلاة والسلام لأصحابه قال من يحرسني الليلة؟ فجاء في بعض الروايات قام سعد بن أبي وقاص، وجاء في بعض الروايات أنه قام عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وقيل غيرهم. فبعد ذلك نزلت عليه هذه الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، يعني من الخيمة التي كان فيها، وقال عليه الصلاة والسلام هنا أيها الناس أو يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. الله جل وعلا هنا قال له والله يعصمك من الناس. هنا يعني يدور سؤال في أذهاننا جميعا، وقد ذكره أيضا المفسرون رحمهم الله، وهو الله جل وعلا هنا قال والله يعصمك من الناس، ومع ذلك حصل له مواقف عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك في غزوة أحد فقد شج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، ووقع السهم بين أسنانه عليه الصلاة والسلام، وحصل له ما حصل. فكيف يجمع بين هذا وبين هذه الآية الكريمة؟ للمفسرين ولشراح الحديث في هذا أجوبة كثيرة، أشهرها جوابان. الجواب الأول قالوا إن هذا أن الآية الكريمة يعني تضمنت معنى يعني أن الله جل وعلا يعصمك أي من القتل، يعني من الموت، فمعناه أنه ما حصل له عليه الصلاة والسلام فيما مضى هي جراحات وآلام ويعني أمور وقعت عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما مات أو قتل بسببها. هذا أمر. الأمر الثاني أو الجواب الثاني قالوا إن هذه الآية متأخرة النزول، فما حصل له عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شيء يكرهه، شيء يقع عليه، لأن الله جل وعلا عصمه من ذلك. الحديث أو القصة هذه فيها كلام لأهل العلم، لكن الراجح أن إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأنا يعني أود من الإخوة إن تيسر لكم فرصة من الوقت أن تراجعوا الروايات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى عند هذه الآية، ليتبين لك أخي المسلم كيف أن الصحابة رضي الله عنهم حظوا وشرفوا بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير من عزر وعظم النبي صلى الله عليه وسلم. والآن يخرج لنا من يأتي ويقول إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره ليس بذاك، فيضفى عليه من الغلو في مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام أو فيما يدعى به من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وما المدائح الآن التي تنشد والدعوات وبعض الجمل إلا صور من صور هذا الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوقع أصحابه في الشرك عياذا بالله عز وجل. ونحن نطهر هذا المكان من أن نذكر يعني أبياتا في هذا مما يعني نعرفه ونحفظه، لكن لا نقول هذا، وإنما يعني الصحابة رضي الله عنهم خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير من قدره، كما جاء في سيرهم أنهم كانوا إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طأطأوا بأبصارهم في الأرض، ما يحدون بأبصارهم في وجهه عليه الصلاة والسلام إكراما له وتعظيما. حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والله أتمنيت منيا أن عيني امتلأت من النظر والتأمل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق. ما يطيقون ذلك احتراما وإجلالا وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. هذا تعظيم له في ذاته وفي هيئته عليه الصلاة والسلام، وأيضا التعظيم لسنته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا أمر مطلوب. كانوا لا يقدمون على السنة لا مالا ولا ولدا ولا فلان ولا علان ولا هوى أنفس ولا حظوظ ولا مشتهيات. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، هذا هو التعظيم الحقيقي. يعني وقد ذكرنا والله الحمد أمثلة، قصة أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة بن أخته، وقد أعاد النفقة عليه مرة أخرى عبد الله بن مغفل، والحديث الصحيح كان رأى أحد أبنائه يخذف، يعني يرمي بالحجارة، قال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فعاد وخذف. قال: يا بني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا تنكأ أو إنها لا تقتل عدوا وكذا، وإنما تكسر السن. ثم عاد مرة ثالثة فهجره بعد ذلك. أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك بعد اليوم. وهذا سالم ابن عبد الله لما روى أبوه عبد الله حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فهجره أبوه أياما. كل هذا تعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أيها الإخوة، راجعوا الروايات التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة في مفتتح الثمن: يا أيها الرسول لا يحزنك، إلى آخر الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نعم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، نعم، حتى ترى كيف بذل الصحابة، كيف صنعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، نعم.
أحسن الله إليكم.
القصة هذه يعني كما قلت هي بإسناد حسن، هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن إسنادها حسن، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي
الله. أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله بن مسعود، هو يروي عن أبيه، نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم
فجالسوهم
في مجالسهم.
يعني جالسوهم، يعني هو هذا من يعني هذه صيغة مفاعلة، والمفاعلة هي التي تكون بين طرفين، فهم جالسوهم، يعني أن علماءهم ناصحوهم ولكن وللأسف جالسوهم، رضوا بما هم عليه من المنكر والحرام، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله. هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
الحمد لله. أيها الإخوة، الحديث يعني كما ذكر الترمذي هنا وذكر غيره في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كثير لأهل العلم، ويرجح الكثير منهم أنه ضعيف، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده ضعف، وقد يتقوى بطرق أخرى فيكون حسنا لغيره، لكن يعني المشهور عند أهل العلم أنه في رفعه ضعف، وأنه إنما يصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه إنما يصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعلى كل حال يعني تفسير الصحابي للآية تفسير عظيم، هو في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ويعني الغالب كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أن تفاسير الصحابة يعني لعلهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذوا معانيها كما يقول شيخ الإسلام، أخذوا معانيها وعبروا عنها رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا عاد يعني في مسائل حصل بينهم خلاف في أحكام شرعية ونحو ذلك، هذا عاد أمر آخر. لكن الذي أقوله أيها الإخوة أن يرجح كثير من العلم أن هذا إنما يصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين، والآيات في هذا والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن مراتب إنكار المنكر أن من استطاع منكم بيده هذا هو أعلاها، وهذا إنما يكون لولي الأمر أو من ينيبه أو من يستطيع، إنسان في بيته يستطيع مثلا مثل هذا، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وجاء في بعض الروايات وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. وذكر أهل العلم أن أيضا مما يرتبط بإنكار المنكر أن من أنكر منكرا، وهذا هو الواجب أن ينكر، يعني كما قلت بيده إن كان يستطيع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا يجالس أصحابه إلا عاد إذا كان في حال ضرورة ما يستطيع لابد أن يجلس، مثلا إنسان مسافر مع ناس في سيارة وحصل منكر في هذه السيارة، طيب كيف يقول نزلوني في الشارع في الطريق ويتركونه يهلك ويموت ولا يجي؟ لا، يعني يركب معهم ويناصحهم مثلا، نقول هذا كمثال يعني على هذا الأمر. أما مثل ما صنعت اليهود والنصارى في مثل هذا الأمر، هؤلاء استحقوا به اللعنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم، الأهل العلم نهوهم وحذرهم، فلم ينتهوا أصحاب المعاصي لم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، يعني أنه كأن شيئا لم يكن، مع أنهم يعلمون أن هذا حرام وأن هذا منكر وأن هذا لا يجوز، جلسوا معهم وأكلوا معهم وشربوا وشربوا معهم. وهنا جاء بصيغة المفاعلة، لأن المفاعلة تكون كما يقول أهل اللغة من طرفين، يعني وواكلوهم وشربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض. قيل أن ضرب القلوب بعضهم على بعض يعني أنه حصلت بينهم نفرة عظيمة، وحصل بينهم شقاق وخلاف ونزاع، وقيل غير ذلك، ولعنهم، واللعن صلى الله عليه وسلم هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. تأطروهم يعني تلزموهم وتعينوهم، وهذا يعني يفسره الأحاديث الأخرى، هذا فيما يملكه الإنسان، فيما يستطيعه، فيما خول له، كما قلت يعني إما بولاية من ولي الأمر أعطي صلاحيات كذا وكذا، نعم فهو يسير عليها، أو الإنسان فيما يستطيع في بيته. يعني مثلا أنا أضرب مثالا لا نكون بعيدين، أنا أخذ مثال قريب، أنت الآن في بيتك، يعني كل إنسان يذهب يصلي وأولاده نيام، طيب أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ ما يجوز لك يا أخي، يجب أن توقظهم، يجب أن تقف على رؤوسهم، تستعمل معهم الترغيب والترهيب كما يقول أهل العلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله، استعمل صياط الترغيب والترهيب. الترغيب ذكر الفضائل، ذكر ما للمؤمن كذا وكذا وكذا، وأيضا الترهيب تخويف من الله عز وجل، ويجب أيضا أن تتقف على رؤوسهم، تحضرهم معك إلى المسجد. أنت مثلا بعض الناس يأتي بالحرام إلى أولاده، يعطيه مثلا الدينار والدرهم وكل ما طلب خذ خذ، وهو يعرف أنه يأخذ هذا المال قد يشتري به دخان مثلا، قد يشتري قد نسأل الله العافية منزلق في مخدرات ومسكرات. طيب أنت الآن تعينه على الحرام. فأيها الإخوة، يعني المسألة، يعني أنت الآن محاسب، يعني أنت بنفسك. نحن لا نقول شيء، نحن نتكلم الآن بمثال قريب وواقع من حياتك. يعني هذه أمور، يعني يجب أن تأطر أولادك أطرا، أنت تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى فيهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. وفي الأثر أن الابن يأتي بأبيه يجره بتلابيبه، يقول يا ربي بئس هذا الحامل، حملته أمانتنا أو كما جاء. فعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. أنت مستأمن وفيها رعاية، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فيعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأطرنهم على الحق أطرا. هذا فيما تملك، وأنت تملك الله الحمد في بيتك ومع أسرتك ومع أولادك، أو كما قلت يعني في صلاحيات أو في أمور وضعها ولي الأمر في كذا أمور، واحد اثنين ثلاثة، هذه نعم هذه تعمل بها حسب ما خول وحب، وحسب ما يعني أصدر لك من بيان في عمل معين وفي جهات معينة بصلاحيات وبأمور قد جعلها ولي الأمر له. ونحن كما قلت أنا وأن تستطيع في بيتك تأطر على الحق أطرا، تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر. وفيما تراه أيضا في الناس، أنت خارج وأنت داخل، رأيت إنسان على حرام يشرب أو يأكل أو يتهاون بفريضة، نعم تنصح وترشد وتدل على الخير، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
هذه الآن رواية أخرى لهذا الحديث، لكن هو ذكره الترمذي مرسلا عن أبي عبيدة اللي هو ولد ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل نوع من أنواع الضعيف، وكما قلت لكم هو الراجع عند أهل العلم أن في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف، وإنما يصح من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبعضهم يقول لا، أسانيده كثيرة، فلعله يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشربه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن.
يعني لم ينزل القرآن عندهم، القرآن ما نزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل في حالهم في بيان ما كانوا عليه. ولا معروف أن القرآن ما نزل عليه، هو نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود نزل في بيان حالهم. وهذا أيها الإخوة ترى مهم جدا، يعني في فهم كلمة تنزلات القرآن. بعض الناس إذا شاف نزل يعني ظن نزل، لا مو بصحيح، قد يكون نزل بمعنى يعني في هذا الموقف أو في هذا الحكم. وحتى يعني مر بنا في بعض الأحاديث قال فنزلت الآية، ليس معنى أن هذا الشيء نزل يعني أن الآية نزلت بسبب هذا الأمر، لا، أن هذه الآية نزلت مؤكدة لهذا الحكم مبينة له. وإن كان بعضهم يسميه تعضيد السنة بالقرآن، وأنا قلت أن هذه العبارة فيها قلق، يعني كيف تعضد السنة بالقرآن؟ لكن يقال يعني دليل أو جاء الدليل من كتاب الله عز وجل، جاء بيان ذلك، جاء تأكيد ذلك. لكن أن يقال تعضيد السنة بالقرآن، يعني هذه العبارة يعني فيها نوع من القلق، فيها نوع يعني من التوقف الحقيقة، وإن كان قد أطلقها بعض العلماء، لكن جماعة كثيرة من أهل العلم لا يرون مثل هذا الكلام، أن يقال تعضد السنة بالقرآن. لكن يقال في مثل هذه الأمثلة جاءت الآية الكريمة مؤكدة مبينة محذرة من كذا وكذا، يعني هذه العبارات هي عبارات أهل العلم. أما كلمة معضدة يعني فيها نوع من القلق أو نوع يعني من التوقف كما قاله بعض أهل العلم. نعم نسمع هذا الأثر ونعود إليه مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ونزل فيهم القرآن. نعم. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقرأ حتى بلغ: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا.
تأطروه وجاء أيضا فتأطروه يعني بكسر الطاء وبضم الطاء. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه علي قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كما قلت أيها الإخوة يعني ذكر المحققون أن بهذا الإسناد ضعيف وهو هنا الآن مرسل. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص المقصود يعني لما ارتكبوا محارم الله لما وقعوا في الذنوب. ولا شك أن الوقوع في الذنوب نقص وليس زيادة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما وقع العبد في ذنب في محرم كلما نقص إيمانه وهكذا أيها الإخوة. فلذلك التعبير هنا تعبير دقيق. قال: لما إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص وبدأ يقعون في المحرمات وفي الذنوب ويعني صغيرها وكبيرها كان الرجل فيهم يرى أخاه يقع على الذنب فينهاه عنه. هذا هو المطلوب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه كما بينا فيما مضى، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وقلت يعني أن من معانيها وهو أقربها يعني حصل بينهم الخلاف والشقاق والنزاع. قال: ونزل فيهم القرآن. قلت كما بينت أنه ليس المقصود النزول، وإنما المقصود يعني في بيان حالهم، في كشف عوارهم، في تحذير هذه الأمة ألا تقع فيما وقعوا فيه. ونزل فيهم القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وذكرت أن اللعن عياذا بالله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. حتى بلغ: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. هذا فيه فائدتان. أولهما أنه يجوز للرجل أن يجلس متكئا حتى بين أصحابه، وقد حفظ لنا في روايات أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس متكئا. ولكن ولا شك وهذا جزم أن اتكاءه عليه الصلاة والسلام لا يعني بدو عورته أو الإخلال بالمروءة كما يصنعه بعض الناس. لا والله، حاشا وكلا أن يكون عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الحال. أما كون الآن بعض الناس، وأنا قلت هذا في بعض المجالس، تجد بعضهم يعني إخلال بالمروءة، يعني قد يخرج أشياء ولو لم تكن عورة بس إنها يعني لا تليق بالإنسان. وكما اعتاد الآن الله يهدينا وياهم بعض الشباب بل ها الكبار أيضا يلبسون الآن ها السراويل القصيرة وعند الناس ما تليق هذا الحقيقة. يعني بعضهم يقولونها تغطي الركبة، لكن ولو يعني بهذا المنظر لا يليق، هذه تسقط مروءتك تسقط مكانتك. هذا نعم لو كان إنسان في سباحة بيروح يسبح مثلا هذا شيء آخر، لكن يعني بين الناس هذا تسقط مروءة. فما بالك أن بعض الناس قد يتساهل بخروج العورة وقد تبدو عورته يشعر أو لا يشعر، المهم هذا خطأ أيها الأخوة. فهذا نحن نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا كله يعني، ولا يمكن أن يقع من هذا الشيء. المهم أنه كان يتكئ، والفائدة الثانية قال فجلس، وهذا يدل على عنايته واهتمامه بهذا الأمر، مثل لما جلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور إلى آخر الحديث. وهنا كان متكئا عليه الصلاة والسلام، قال لا، يعني لا تحصل أو لا يقع منكم مثل ما يقع من اليهود والنصارى، حتى تأخذوا على يد الظالم. الظالم المقصود هنا العاصي، فكل من عصى نفسه فهو ظالم، فتأطروه، وفي بعض الضبط يعني يجوز أيضا أن يقال فتأطروه على الحق أطرا. وكما قلت أيها الإخوة، هذا فيما يملكه الإنسان، وما يملكه الإنسان في إحدى حالتين لا ثالث له، إما بصلاحية خولها ولي الأمر لفلان وفلان بكذا وكذا، نعم فإنه يعمل بهذه الأمور حسب ما خول له وحسب ما وجه له، وإما فيما يملكه الإنسان في خاصة نفسه وفي من استرعاه الله عز وجل من أولاد ومن ذرية، والله أعلم. والحديث كما قلت يعني في رفعه ضعف، وهو يصح من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة المغرب. هذا الأخ يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. بل الشرك الله جل وعلا يغفره، لماذا يا أخي؟ من تاب تاب الله عليه، حتى الشرك، المهم أن يتوب، إذا تاب تاب الله عليه. على كل حال بقي الحمد لله. هذا الأخ يعني عنده أسئلة متوالية، يقول هل لقبول التوبة من علامات يستشعرها التائب؟ نقول نعم، من علامات التوبة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وصدق الرجاء فيه جل وعلا. الأمر الثاني أن تتبع الأعمال الصالحة بأعمال أخرى، فإن من علامة قبول الحسنة اتباعها الحسنة. أيضا من علامات التوبة النصوح، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هو أن يتوب فلا يعود، فإن عاد تاب إلى الله عز وجل، لكنه يحرص يقلع ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فهذه أيضا من علامات التوبة الصادقة. قال كيف يمكن للتائب أن يصمد على ما كان عليه في ظل الفتن والذنوب وغير ذلك؟ أقول بأمور، أولا صدق الدعاء، دعاء الله جل وعلا أن يثبتك، أن يرزقك التوبة النصوح. الأمر الثاني أن تستبدل مجالس المعاصي أو مجالس أهل المعاصي والذنوب، تستبدلها بمجالس أهل الخير، برؤيتهم، بحضور مجالس أهل العلم، بحضور حلق الذكر بمثل هذه ومثل حلق القرآن. أيضا أن تبحث عن الصحبة الطيبة التي تعينك على طاعة الله عز وجل وتترك رفقة الشر، هذه كلها أمور تعينك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. يقول هل أنا مسؤول؟ هذا يقول هل أنا مسؤول عن أولاد زوجتي من رجل آخر وهم معي في البيت؟ لا، هي ليست المسؤولية هنا مثل مسؤولية أولادك الذين من صلبك، ما في الشك، ولكن كونهم معك في البيت وأنت الذي ترعاهم وتنفق عليهم مع هذه الزوجة، يعني واجب عليك الحقيقة أن تتقي الله سبحانه وتعالى أيضا، وأن تحرص عليهم وأن تتعاهدهم بالنصيحة. وكما قلنا يعني خذ سياط الترغيب والترهيب كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول ما معنى هذه الآية الكريمة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أولا هذه الآية كما يقول أهل العلم هي أشد آية على العلماء، ونحن لا نعد أنفسنا والله من العلماء، لكن نقول ننتسب إلى العلم، نحن الآن نجلس فنحن ننتسب إلى العلم، ونسأل الله جل وعلا أن نكون معهم وأن نجمع معهم على الخير وعلى العمل بهذا العلم. فهذه الآية لنا جميعا أيها الأخوة، نعم هي كما قال المفسرون هذه أشد آية على العلماء. لماذا هي أشد آية؟ لأن الله جل وعلا وقيل أنها نزلت في قصة بلعم ابن باعوراء، وقيل نزلت في غيره وهو أنه كان من أهل العلم في زمانه وأنه يعني أحب الدينار والدرهم وأخلد إلى الدنيا فترك ما معه من العلم، وقيل إنه وقع في الكهانة. وذكر المفسرون في هذه الروايات كثيرة وغالبها هي أو معظمها إسرائيليات، لكن على كل حال الآية دلالتها عظيمة. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني علمناه وفقهناه ورزقناه فانسلخ منها، نسأل الله العافية. شوف تعبير القرآن الكريم تعبير دقيق، انسلخ يعني ترك العلم وترك ما حضر من مجالس العلم وما حفظ وما قرأ، انسلخ تماما، ما بقي معه من العلم شيء، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، ما في شك هذا الشيطان الآن يجدها فرصة. إنسان تعلم وتفقه ثم انسلخ وترك هذا العلم كله فأتبعه الشيطان، لا شك أن الشيطان يجده فريسة وغنيمة له عياذا بالله عز وجل. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني من الضالين الهالكين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف ذكر الله جل وعلا صفتين لهذا الرجل عياذا بالله. أولا أخلد إلى الأرض، ما معنى أخلد إلى الأرض؟ قال المفسرون: أي مال ورضي بالدنيا عن الآخرة. فكل شيء فيه دنيا، فيه دينار ودرهم، فيه عقار، في أي شيء في الدنيا على حساب دينه يترك هذا الدين ويأخذ الدين ودم. يأكل الحرام، يتغذى بالحرام، يقدمه في على أوامر الله على كذا، أخلد إلى الأرض. ثم بعد ذلك تعبير القرآن تعبير دقيق، هذا فيه استهجان واستقباح لحال هذا الرجل. أخلد يعني زي اللي نام سقط على الأرض، أعوذ يعني كأن الأرض هي كل شيء بالنسبة له. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتباع الهوى ولا شك أنه من المرديات المهلكات. الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع أهواءهم. وقال لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى عياذا بالله عز وجل اتباع ما تهواه الأنفس وما تشتهيه مخالفة ومحادة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المرديات المهلكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.